أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي. وصل بنا الكلام إلى الدرس الثامن من عناصر من الكتاب تحت عنوان عناصر المجتمع وعلاقاته على ضوء القرآن، ودخلنا في موضوع عناصر المجتمع في القرآن الكريم، وبينا أن هناك مجموعة من الآيات تتحدث عن الاستخلاف، كما في قوله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا نجد آية أخرى في سورة البقرة آية 30: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر الآية. هذه الآية وغيرها من الآيات نستخلص منها ثلاث عناصر: العنصر الأول هو الإنسان، والعنصر الثاني هو العنصر الطبيعة، وبقي الكلام في العنصر الثالث، العنصر المعنوي الذي يقوم بالربط بين الإنسان والطبيعة من جهة، وربط الإنسان بأخيه الإنسان. هذه الصيغة الرابطة بين هذه العلاقات، علاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، فصار عندنا ثلاث عناصر: عنصر الإنسان وعنصر الطبيعة وعنصر الإنسان بأخيه الإنسان، فصار عندنا ثلاث عناصر. هذه العناصر الثلاثة يربط بينها الرابط المعنوي، العلاقة المعنوية، لكن هذه العلاقة المعنوية قلنا لها صيغتان، لها صياغتان. الصياغة الأولى التي يتبناها كثير من الناس تسمى بالصياغة الثلاثية أو الصيغة الثلاثية، والصياغة الثانية تسمى الصيغة الرباعية. أما الصيغة الرباعية هي صيغة لا ينظر معها الإنسان للكون ولعلاقاته الثلاثة: علاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة الإنسان بالإنسان، لا ينظر إليها من زاوية منقطعة الصلة عن الله، بل هناك بعد رابع وهو الإيمان بالله عز وجل. وهذا الإيمان ليس إيمان أجوف لا علاقة له بعلاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، بل هذا الإيمان له دخل بينها، الربط بين هذه العلاقات، مما يؤدي إلى وجود روح في هذه العلاقات، ووجود ماذا؟ ثورة في تلك العلاقات على مستوى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، علاقة الإنسان بالطبيعة. إن هذا البعد الرابع إذا لم يدخل على خط هذه العلاقات سوف ينتقل الإنسان من علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، علاقة الإنسان بالطبيعة، ينتقل إلى حالة التملك، فيرى أنه يملك الطبيعة ويجب أن يأخذ الطبيعة لأنها ملكه، ويجب أن يستحوذ عليها، ويجب أن يتملكها، ويقع النزاع في سبيل التملك لها، بينما علاقته بأخيه الإنسان على صيغة الثلاثية وينقطع الصلة بالعلاقة بالله عز وجل، سوف يرى أنه من حقه أن يستعبد الآخرين، ومن حقه أن يفعل ما يشاء بالآخرين لأنهم ملكه، فينظر إلى العلاقات بنظرة مادية صرفة، نظرة دونية، نظرة حقيرة للآخرين، وأنه هو المالك لهذه الأشياء. هذا ماذا إذا نظرنا إلى الصيغة الثلاثية؟ أما إذا نظرنا إلى هذه العناصر الثلاثة مربوطة وبالله عز وجل، سوف يعطي فرقا كبيرا ويصنع ثورة في علاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، لأنه إذا نظرنا إليها من صيغة الرباعية، يعني الإنسان بأخيه الإنسان والإنسان بالطبيعة، هذه الصيغة الثلاثية إذا أضفنا إليها الإيمان بالله البعد الرابع، ليس مجرد رقم يضاف إلى ثلاثة أرقام، بل بمعنى أنه يجد هذا الإيمان إلى قلب الإنسان مكان، ثم يغير في علاقاته فيجعله ينظر إلى الأشياء لا على نحو التملك، بل ينظر لها على أنها أمانة، فينظر للطبيعة أنها أمانة وضعت بين يديه، وهو مكلف بحفظها، ويجب أخذ الإذن للتصرف فيها، بخلاف ما لو كان ينظر إليها بصيغة ثلاثية، ينظر إليها ماذا؟ إنها ملكا له، فإنه يتصرف فيها كيف يشاء، بالتبذير أو بالبخل أو بإضعاف الآخرين واستعباد الآخرين. هذا كله في علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالطبيعة، سوف تكون على نحو التملك، يريد أن يستعبد الآخرين، يريد أن يستعبد الأرض ومن عليها، فإنه بدون البعد الرابع وسوف يحل ماذا؟ بدون البعد الرابع وانقطاع البعد الرابع سوف يحل التسلط، حب التسلط وحب الملك والتملك والهيمنة على الناس. لكن بمجرد أن يدخل البعد الرابع النوعي، لا الشكلي لا الرقمي، النوعي، سوف يحدث تغييرا عجيبا في هذه الأطراف الثلاثة، من حيث علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، من حيث علاقة الإنسان بالطبيعة، أنت تنظر إلى الإنسان وتحب له ما تحب لنفسك. لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا البعد إذا دخل وصنع هذه الثورة النفسية الأخلاقية في علاقته بأخيه الإنسان، سوف يكون البعد الرابع ناقلا نوعيا لهذه العلاقات، سيطورها من التملك والتسلط والهيمنة والسلطة والاستعباد و إلى حالة ماذا؟ الحب والمودة والارتباط من أجل الخدمة، وعندها سوف يسعى الإنسان و في علاقاته بالطبيعة وعلاقاته بالإنسان الآخر، يكون مبني على ماذا؟ تكون العلاقات مبنية على ماذا؟ على أساس متين فيه واجبات وفيه حقوق، ولا يحق لأحد التلاعب بهذه الأمانات أو إتلاف هذه الأمانات كيف يشاء، أو الاستحواذ على هذه الأمانات، سواء كان بعلاقته مع الطبيعة أو بعلاقته بأخيه الإنسان. إذا رآه أنه أخوه وهو أمانة في الأرض وعليه واجبات وله حقوق تجاه هذا الأخ، إذا نظرنا إلى الأطراف الثلاثة فقط بانقطاعها عن الله، سيحل الويلات والكوارث. وإذا نظرنا إلى البعد الرابع، لا، فإنه ليس رقم يضاف إلى بقية الأرقام، بل يعني بإضافة العلاقة الإلهية إلى هذه العلاقات العناصر الثلاث، نضيف ماذا؟ حالة الاستخلاف، الاستخلاف الإلهي الذي قرأناه في الآيات الماضية، يجعل الإنسان يأتي إلى الدنيا ليخدم الطبيعة وتخدمه الطبيعة، وهي أمانة بين يديه، وهكذا في علاقته مع الإنسان، فإنه يشكل علاقة طيبة مع الإنسان مع وجود البعد الرابع، بخلافه لو كان مع فقدان البعد الرابع والإيمان بأبعاد ثلاثة، هذه الأبعاد الثلاثة تكون بلا روح ولا معنى ولا قوة. فالمجتمع إذا اختار البعد الثلاثي دون الرباعي، الصيغة الثلاثية دون الرباعية، يعني قطعها عن الإيمان بالله ولم يؤمن بالبعد الرابع، سيكون علاقته بالطبيعة سيئة وعلاقته بالإنسان سيئة. وكلما ازدادت علاقة الإنسان بالبعد الرابع كلما خدمته الطبيعة، وكلما عكس العكس ساءت له الطبيعة، وسيقاد هذا المجتمع إلى هلاك لا سمح الله وإلى الدمار، لأن عملية الاستخلاف هي سنة إلهية والدين هو سنة إلهية كما أخذنا فيما تقدم. لكن أردنا أن نتعمق في الموضوع ونرى كيف يكون الدين سنة إلهية، وبدأنا بتفصيل عناصر المجتمع ثم الربط بينها ثم اكتشاف أن هناك بعد رابع في هذه العناصر، من دونه سيكون المجتمع متعرض إلى السنة التاريخية ويهلك من بعدها كما سيتضح ذلك أكثر في الدروس القادمة. نطبق العبارة حتى ما تطول علينا المادة. قال: عناصر المجتمع في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إن القرآن الكريم يقدم الدين لا بوصفه مجرد قرار تشريعي، بل يقدمه بوصفه سنة من سنن التاريخ. مو أحكام تشريعية وقوانين نزلت وخلاص، بل هو سنة، يعني كلمة يغلي بدرجة 100، هذا الدين سنة، إن طبق سعد الناس به، إن لم يطبق هلك الناس به. زين، بوصفه سنة من سنن الحياة والتأريخ، ومقوما أساسيا لخلق الله سبحانه وتعالى. ولن تجد لخلقة الله ماذا؟ تبديلا. مقوم لخلقة الله باعتبار قرأنا آية الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولكنها سنة من الشكل الثالث، سنة تقبل التحدي. مقلنا الأشكال ثلاثة: الشرطية والفعلية التنجيزية والاتجاه الطبيعي، التي قابل التحدي ولكن لا على المستوى الأمد البعيد. سنة تقبل التحدي على الشوط القصير، ولكن المتحدي يعاقب بسنن التأريخ، نفس السنن. وقد أشير في الآية الكريمة التي نصت على إن الدين سنة من سنن التاريخ، أشير إلى هذه الخاصية أيضا بقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وذكرنا في الدرس السابق أنه السنة التاريخية ليست كالطعام والشراب، أيضا سنة ولا وقانون، ولكن ليست كالطعام والشراب. نعم، أنت تستطيع أن تتحدى الطعام والشراب لمدة شهر أو أسبوع أو أسبوعين، ولكن لا يمكن أن تتحداه على المستوى الأمد الطويل. كذلك بالنسبة إلى الدين، هو سنة الله، فيمكن أن تتحداه لمدة سنة سنتين ثلاثة، ولكن بعد ذلك ستصطدم به وستغلب السنة. لماذا نحن نلتفت إلى سنة الطعام والشراب ولا نلتفت إلى سنة الدين؟ يقول: لأن الدين ليس كالطعام والشراب، الطعام والشراب محسوس، أما الدين حالة معنوية. لذلك يقول القرآن: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما في الآية. أشير إلى هذه الخاصية أيضا ماذا؟ أيضا بقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون هذه ماذا؟ هذه العبارة التي ختمت بها تلك الآية الكريمة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الجملة الأخيرة إشارة إلى أن هذه السنة من الشكل الثالث، أي أن للإنسان أن يتخذ مواقف سلبية وإهمالية تجاه هذه السنة، بمعنى أنه لا يلتفت إليها، ما يهم الدين، لا ينتصر للدين، لا يهتم لقانون الدين، بينما يهتم للطعام ولنوع الطعام وكمية الطعام والرجيم والدايت وإلى آخره. ولكنه إهمال على الشوط القصير لا على الشوط الطويل، كما أنه لا يستطيع أن يهمل الطعام أكثر من 3 أيام، 5 أيام، 10 أيام إلا ويحدث ما يحدث فيه، لكن على المستوى الطويل ممنوع يموت. كذلك السنة الدين سنة إلهية لا يستطيع إهمالها الإنسان على المستوى الطويل. قلنا بأن توضيح واقع هذه السنة القرآنية أن الدين سنة إلهية تاريخية من سنن التاريخ يتطلب منا ماذا؟ أن نحلل عناصر المجتمع. ما هي عناصر المجتمع من زاوية نظرة القرآن الكريم؟ ما هي مقومات المركب الاجتماعي؟ كيف يتم التركيب بين هذه العناصر والمقومات؟ وضمن أي إطار وأي سنة؟ أي سنة؟ إذن عندنا مقومات وعندنا تركيب، والمقومات وهذا التركيب كيف يتجتمع في هذه السنة؟ هذه الأسئلة تحصل على جوابها في النص القرآن الشريف الذي تحدث عن خلق الإنسان الأول، إذ قال قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أم هنا ماذا؟ أعلم ما لا تعلمون. هناك أيضا وماذا في ذيل الآية قرأنا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هناك عملية غفلة عن هذه السنن. قال: حينما نستعرض هذه الآية الكريمة نجد إن الله سبحانه وتعالى ينبئ الملائكة بأنه قرر إنشاء مجتمع على الأرض، فما هي هذه العناصر التي يمكن استخلاصها من العبارة القرآنية التي تتحدث عن هذه الحقيقة العظمى؟ هناك 3 عناصر يمكن استخلاصها من العبارة القرآنية. العنصر الأول الإنسان، العنصر الثاني الأرض أو ما يسمى بجميع الطبيعة أو الطبيعة على وجه عام. إني جاعل في الأرض خليفة، الأرض والخليفة، الإنسان والطبيعة. فهناك أرض أو الطبيعة على وجه عام، وهناك الإنسان الذي يجعله الله سبحانه وتعالى على الأرض. هذا ثانيا وثالثا، أولا وثانيا وثالثا، العلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بالأرض، والعلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بمن؟ بالطبيعة، يعني الأرض والطبيعة واحدة، وتربط من ناحية أخرى، هذه كل الناحية الأولى، الناحية الأخرى الإنسان بأخيه الإنسان. هذه العلاقة المعنوية التي سماها القرآن بمن؟ بالاستخلاف، يعني البعد الرابع. هذه هي عناصر المجتمع. ما هي؟ الإنسان والطبيعة والعلاقة المعنوية. هناك إنسان فرد، هناك طبيعة، هناك علاقات معنوية بين الإنسان وأخيه الإنسان والطبيعة والإنسان، سميناها بالعلاقة الطبيعية، التي تربط الإنسان بالطبيعة من ناحية وتربط الإنسان بأخيه الإنسان من ناحية أخرى، وهي العلاقة التي سميت قرآنيا بعلاقة الاستخلاف، أن الله جعلك في الأرض لتستخلفها وتكون خليفة فيها. ونحن حينما نلاحظ المجتمعات البشرية ماذا نجد؟ أكو تفاوت لو ماكو تفاوت؟ العناصر لا واحدة. نجد أن المجتمعات البشرية جميعاً ماذا بها؟ جميعاً تشترك بالعنصر الأول والعنصر الثاني. لا يوجد مجتمع بدون إنسان يعيش مع أخيه الإنسان، ولا يوجد مجتمع بدون أرض وطبيعة يمارس الإنسان عليها دوره الاجتماعي. وفي هذين العنصرين تتفق المجتمعات التاريخية والبشرية، كل البشرية متفقة على هذه العناصر، لكن يختلفون أين؟ في العنصر الثالث، العنصر المعنوي الذي يربط بين العلاقات. هاي تختلف من مجتمع إلى مجتمع في كيفية علاقته بالإنسان وكيفية علاقة الإنسان بالطبيعة. قال: أما العنصر الثالث وهو العلاقة ففي كل مجتمع علاقة كما ذكرنا، ولكن المجتمعات تختلف في طبيعة هذه العلاقة. يعني هو يحترم الطبيعة، يراها ملكا له أو يراها أمانة بيده، تختلف المجتمعات. يرى أن الإنسان أخي أخوه، يرى هو أنه أخ له أم أنه ماذا، أخ له أم أنه ماذا، عبد عنده. يرى أن الإنسان أخ له زين، أو يراه عبد عنده يجب أن ماذا يستحوذ عليه ويخدمه زين، يعني يطلب منه الخدمة ويجعله عبدا عنده. ففي كيفية صياغة، ولكن المجتمعات تختلف في طبيعة هذه العلاقة وفي كيفية صياغة هذه العلاقة. فالعنصر الثالث وهو العنصر المرن والمتحرك من عناصر المجتمع، وكل مجتمع يبني هذه العلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان من جانب، وبالطبيعة يعني الإنسان بالطبيعة بالجانب الآخر يبني هذه العلاقة بشكل يتفق، وقد يتفق وقد يختلف مع طريقة بناء المجتمع الآخر لهذه العلاقة. تجد أنه العلاقات تختلف في شدتها، في قوتها، في أزماتها بين بعضها البعض. العلاقة وصيغتها الثلاثية والرباعية، وهذه العلاقة التي هي العنصر الثالث، العنصر المرن والمتحرك وليس الثابت في تركيب المجتمع، لها صيغتان أساسيتان، إحداهما صيغة رباعية أطلق عليها اسم الصيغة الرباعية، والأخرى صيغة ثلاثية. الصيغة الرباعية هي الصيغة التي ترتبط بموجبها الطبيعة والإنسان، أو ترتبط بموجبها الطبيعة والإنسان مع الإنسان، وهذه أطراف ثلاثة. فالعلاقة إذا اتخذت صيغة تربط بموجبها بين هذه الأطراف الثلاثة وهي الطبيعة والإنسان مع أخيه الإنسان، ولكن مع افتراض طرف رابع أيضا في هذه العلاقة، فأسمي هذه الصيغة بالصيغة الرباعية. الصيغة الرباعية تربط بين هذه الأطراف الثلاثة، الإنسان بالإنسان والإنسان بالطبيعة، الأطراف الثلاثة، ولكنها تفرض طرفا رابعا، بعدا رابعا لا ماذا للعلاقة الاجتماعية. وهذا الطرف الرابع ليس داخلا في إطار المجتمع، مو من داخل المجتمع، خارج عن إطار المجتمع، ولكن الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية تعتبر هذا الطرف الرابع مقوما من المقومات الأساسية للعلاقة. كنا نتحدث عن عناصر الإنسان والإنسان والطبيعة، الآن قاعد نتكلم عن عنصر رابع اللي هو مقوم من مقومات المجتمع. ففرقنا بين العنصر والمقوم. العنصر الأطراف الداخلة في المجتمع الموجودة في داخل الأرض، في داخل الطبيعة، اللي هو الإنسان بأخيه الإنسان، الإنسان بالطبيعة. وعندنا عنصر خارج المجتمع، ما هو العنصر؟ الإيمان بالله، البعد الرابع. هذا العنصر مقوم من مقومات المجتمع الأساسي، من دونه ستهلك البشرية. من المقومات الأساسية للعلاقات الاجتماعية على الرغم من أنه خارج إطار المجتمع، هذه الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية ذات الأبعاد الأربعة هي التي طرحها القرآن الكريم تحت اسم الاستخلاف. الاستخلاف هو ماذا؟ هو العلاقة الاجتماعية من زاوية نظر القرآن الكريم. الاستخلاف لدى التحليل نجد أنه ذو أبعاد، ذو أربعة ماذا؟ أطراف، لأن الاستخلاف يفترض مستخلفا أيضا، يعني عندنا مستخلف ومستخلف وطبيعة ومستخلف وإنسان آخر، ثم مستخلف، مستخلف بالفتح، ومستخلف وهو الله عز وجل. لا بد من مستخلف ومستخلف بالكسر وبالفتح، مستخلف الله، مستخلف هو الإنسان عليه ومستخلف. فهناك إضافة إلى الإنسان وأخيه الإنسان والطبيعة الأطراف الثلاثة، يوجد طرف رابع في طبيعة وتكوين علاقة الإنسان الاستخلاف، وهو المستخلف وهو الله عز وجل. إذ لا استخلاف بدون مستخلف، فالمستخلف وهو الله سبحانه وتعالى، والمستخلف هو الإنسان وأخوه الإنسان، أي الإنسانية ككل، الجماعة البشرية، والمستخلف عليه هو الأرض وما عليها ومن عليها. فالعلاقة الاجتماعية ضمن صيغة الاستخلاف تكون ذات أطراف أربعة، وهذه الصيغة ترتبط بوجهة النظر معينة نحو الحياة والكون، بوجهة نظر قائلة بأنه لا سيد ولا مالك ولا إله للكون وللحياة إلا الله. هاي وجهة نظرنا الإسلاميين. وأن دور الإنسان في ممارسة حياته إنما هو دور الاستخلاف، ينقل رأي الله في الأرض، أوامر الله في الأرض، والاستئمان هو أمين. أنا أوديك على مثلا محلي أو سيارتي وأجعلك خليفة عليها، أنت أمين عليها، تحفظها، تعطيها حقوقها. وأي علاقة تنشأ بين الإنسان والطبيعة فهي في جوهرها ليست علاقة مالك بمملوك، وإنما هي علاقة أمين على أمانة استؤمن عليها من قبل المستخلف. وأي علاقة تنشأ بين الإنسان وأخيه الإنسان مهما كان المركز الاجتماعي لهذا أو ذاك، فهي علاقة استخلاف وتفاعل، بقدر ما يكون هذا الإنسان أو ذاك مؤديا لواجب هذه الخلافة، وليست علاقة سيادة أو إلوهية أو ماذا مالكية ويستعبد البشرية. هذه الصيغة الاجتماعية الرباعية الأطراف، الرباعية الأطراف التي صاغها القرآن الكريم تحت اسم الاستخلاف، ترتبط بوجهة النظر المعينة للحياة والكون. في مقابلها توجد ماذا؟ العلاقة الاجتماعية، صيغة ثلاثية الأطراف، صيغة تربط بين الإنسان والإنسان والطبيعة، ولكنها تقطع صلة هذه الأطراف مع الطرف الرابع، تجرد تركيبة العلاقة الاجتماعية عن البعد الرابع، عن الله سبحانه، وبهذا تتحول نظرة كل جزء إلى الجزء الآخر داخل هذا التركيب وداخل هذه الصيغة، يعني من دون العلاقة مع الله. وجدت ألوان وعلى أثرها شرح وجدت ألوان المختلفة، الألوان المختلفة للملكية والسيادة، صار عبيد، صار ملك، صار وزير، صار رئيس، لسيادة الإنسان على أخيه الإنسان بأشكالها المختلفة التي استعرضها التاريخ. مرة ماذا؟ الحاجة الشيوعية. مرة ماذا؟ لا، الدور الملكية، الدور القطاعية، الدور استعباد الناس. بعد أن عطل البعد الرابع، وبعد أن افترض أن البداية هي الإنسان مو البداية من الله، حينئذ ماذا يحدث؟ حينئذ تنوعت على مسرح الصيغة الثلاثية أشكال الملكية وأشكال السيادة، سيادة الإنسان على أخيه الإنسان. وبالتدقيق في المقارنة بين الصيغتين، هذا المقارنة بين الصيغتين راح يتينا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأسألكم الدعاء.